نواصل إن شاء الله عز وجل دروسنا ونعيد القراءة في المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر، وهي مرتبة خلق الله عز وجل للأعمال وتكوينه وإيجاده له، من أول الباب، من أوله الباب الثالث عشر. خلاص، في ذكر المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر، وهي مرتبة خلق الله سبحانه للأعمال وتكوينه وإيجاده له. احنا قلنا فيما مضى مراتب الإيمان بالقضاء والقدر كم مرتبة يا أخوانا يا محمد؟ أسمعني إياهم يا ولدي. فضل إبراهيم، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. طيب، تكلمنا طبعا عن مرتبة العلم والكتابة والمشيئة، وبقي معنا مرتبة الخلق. المعني بها إيه؟ أن الله عز وجل خالق كل شيء مخلوق سبحانه وتعالى. يقول الإمام: وهذا أمر متفق عليه بين الرسل. أي أمر يا أخوانا؟ اللي هو الخلق، صلوات الله وسلامه عليهم، وعليه اتفقت الكتب الإلهية ودلت عليه أدلة العقول والفطر والاعتبار. وخالف في ذلك عايد على إيه؟ على خلق إيه؟ الأشياء. مجوس الأمة فأخرجت طاعات ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، وهي أشرف ما في العالم عن ربوبيته وتكوينه ومشيئته، بل جعلوهم هم الخالقون لها، ولا تعلق لها بمشيئته. هي الضمير عائد على مين؟ عز وجل. ولا تدخل تحت قدرته. وكذلك قالوا في جميع أفعال الحيوانات الاختيارية، فعندهم أنه سبحانه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، ولا يقدر أن يجعل المسلم مسلما والكافر كافرا والمصلي مصليا، وإنما ذلك بجعلهم أنفسهم كذلك لا بجعله تعالى. أظن فيه كفر أقبح من كده مفيش. طيب، وقد نادى القرآن، بل الكتب السماوية كلها والسنة وأدلة التوحيد والعقول، على بطلان قولهم وصاحبهم أهل العلم والإيمان من أقطار الأرض، وصنف برك الإسلام وعصابة الرسول وعسكرهم التصانيف في الرد عليه. برك، احنا قلنا معناها قبل ذلك ولا ما مليناه؟ طيب، وهي أكثر من أن يحصيها إلا الله، ولم تزل أيدي السلف وأئمة السنة في أقفيتهم. أقفية من؟ المجوس، المجوس، ونواصيهم تحت أرجلهم، إذ كانوا يردون باطلهم بالحق المحض وبدعتهم بالسنة، والسنة لا يقوم لها شيء، فكانوا معهم كالذمة مع المسلمين، إلى أن نبغت نابغة ردوا بدعتهم ببدعة تقابله. قلنا قبل ذلك البدعة ترد بإيه؟ بالسنة، ولا يليق أبدا أن رد على البدعة بالبدعة، كده ما عملناش حال. شأننا شأن من وقع على ثوبه بول حمار فطهره ببول كلب، بس واخد بالك؟ ما زاد الأمر إلا إيه؟ نجاسته. نبغت نابغة ردوا بدعتهم ببدعة تقابلها، وقابلوا باطلهم بباطل من جنسه، وقالوا: العبد مجبور على أفعاله، مقهور عليه، لا تأثير له في وجودها البتة، ولا هي واقعة بإرادته واختياره. ولا هي النسخة اللي معانا إن شاء الله هي المعتمدة، وأرجو أن تراجعوا ما معكم على ما معنا. يبقى هذا الكلام يا أخوانا ما يقوله عاقل أبدا، لأن فعلا يخالف المعقول والمنقول والفطر. يقول: وغلا غلاتهم فقالوا: بل هي عين أفعال الله ولا تنسب إلى العبد إلا على وجه المجاز، والله سبحانه وتعالى يلوم العبد ويعاقبه ويخلده في النار على ما لم يكن للعبد فيه صنع ولا هو فعله، بل هو محض فعل الله. طيب يبقى لما يعاقبهم؟ ما هو على طول يلزم من ذلك ها اتهام المولى عز وجل بالظلم. وهذا قول الجبرية، وهو إن لم يكن شرا من قول القدرية فليس هو بدونه في البطلان، وإجماع الرسل واتفاق الكتب الإلهية وأدلة العقول والفطر والعيان تكذب هذا القول وترده. والطائفتان في عمن عن الحق القويم والصراط المستقيم. كويس. طائفتان هم مين؟ الله يبارك فيك. نقولنا عند إطلاق لفظ القدرية يدخل فيه القدرية والجبرية، أو نقول إيه، من تكلم في القدر إما بالنفي وإما بإفراط في الإثبات. ولكن عند التفصيل عندنا القدرية اللي هم ينفوا القدر وهم على مراتب، وعندنا الجبرية وهم أيضا على مراتب. والطائفتان في عمن عن الحق والصراط المستقيم. ولما رأى القاضي اللي هو من الباقي اللام وغيره بطلان هذا القول ومناقضته للشرائع والعدل والحكمة، قالوا: قدرة العبد وإن لم تؤثر في وجود الفعل فهي مؤثرة في صفة من صفاته، وتلك الصفة تسمى كسبا. دائما وأبدا ما تنساش أصل البلية التي وقعنا فيها، وهي دخول علم الكلام إلى بلاد الإسلام. دي المصيبة كلها. يعني احنا عمال نقرأ وبنعيد القراءة تاني، وممكن يشكل علينا كثير من الفهم، واخد بالك. والذي حمل العلماء ومنهم ابن القيم على ذكر هذا الكتاب بما فيه من ضرر ليرد على هؤلاء المبتدع الذين أفسدوا البلاد وخربوا العبادة، واخد بالك. لأن مذهب الجبرية خد بالك منتشر ومتغلب، وكثير من الناس تقول له صلي، يقول لك يا اخي لو ربنا سبحانه وتعالى أرد لي من أروح أصلي، ده أنا نفسي أصلي، ادعي لي معاك. ما هو ده مذهب الجبرية، واخد بالك. ولكن نشر وغلف، وهذا الذي يسعى إليه أعداؤنا من المشركين والنصارى واليهود، خاصة ممن أظهروا إسلامهم كيدا للإسلام ومكرا للمسلمين. وطبعا احنا تكلمنا في لقاء بعض القضاءات عن بعض المحاضرات كده عن الغزو الفكري، لعل الله ييسر ونعيد الكلام فيها بتوسع أكثر مما ذكر، لأن هو ده اللي بينشر. ما هو يريد أن يفسد عليك عقيدته. كيف يفسدها؟ إن أظهر أنه يريد أن يفسد سيوطأ بالأقدام ويضرب بالنعال، ولكن بطريق خفي وبتلبيس ينشر فكره الضال بين المسلمين. وطبعا مع انتشار الأمية الدينية وعدم الإقبال على العلم يحدث ما لا يعلم به وبشره إلا الله عز وجل. طيب، يقول القاضي الباقلاني عمل إيه؟ على رأي الجماعة اللي هم الأمثال، أراد أن يكحلها فأعماه، ولو سكت لكان خيرا. يقول: ولما رأى القاضي وغيره بطلان هذا القول ومناقضته للشرائع والعدل والحكمة، ولما رأى القاضي وغيره بطلان هذا القول، أي قول؟ قول الجبرية. طيب، قالوا: قدرة العبد وإن لم تؤثر في وجود الفعل. هذا كلام غير معقول، هذا كلام كيف لا تؤثر في الفعل؟ يبقى ليست بقدرة، طالما أنها لم تؤثر ليست بقدرة، فهي مؤثرة في صفة من صفاته، وتلك الصفة تسمى كذبا، وهي متعلق الأمر والنهي والثواب والعقاب. فإن الحركة التي هي من طاعته والحركة التي هي من معصيته قد اشتركتا في نفس الحركة، وامتازت إحداهما عن الأخرى بالطاعة والمعصية، فذات الحركة ووجودها واقع بقدرة الله وإيجاده، وكونها طاعة ومعصية واقع بقدرة العبد وتأثيره. هات أي إنسان عنده عقل أعقل الناس يستطيع أن يستوعب هذا الكلام. وهذا وإن كان أقرب إلى الصواب فالقائل به لم يوفه حقه، فإن كونها طاعة، فإن كونها طاعة طاعة ومعصية هو موافقة الأمر ومخالفته. فهذه الموافقة والمخالفة إما أن تكون فعلا للعبد يتعلق بقدرته واختياره أو لا تكون كذلك. فإن كان الأول اللي هو إيه؟ فعلا يتعلق بقدرة العبد واختياره، بقدرتي أنا رفعته وباختياري يقول. فإن كان الأول ثبت أن فعل العبد واقع بقدرته واختياره، وإن كان الثاني لم يكن للعبد اختيار ولا فعل ولا كسب البتة، فلم يثبت هؤلاء من الكسب أمرا معقولا. ولهذا يقال محالات الكلام ثلاثة: كسب الأشعري وأحوال أبي هاشم وطفرة النظام، وذكرناه مظبوط يا أخواننا. طيب، ولما رأى طائفة فساد هذا القول فساد هذا قالوا المؤثر في وجود الفعل هو قدرة الرب على سبيل الاستقلال وقدرة العبد على سبيل الاستقلال، وهذا محال. طيب، قالوا لا يمتنع اجتماع المؤثرين على أثر واحد، ولم يستوحش هؤلاء من القول بقول مفعول بين فاعلين ولا مقدور بين قادرين. قالوا كما لم يمتنع وقوم معلوم بين عالمين، ومراد بين مريدين، ومحبوب بين محبين، ومكروه بين كارهين. عشان كده من ضمن الكلام الماتع اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية لما جه يتكلم عن الخليفة المأمون، قال ما أظن أن الله سيغفل عما فعله المأمون. معنى كلمة يغفل يعني لابد أن يحاسبه على ما فعل، لأنه هو الذي سمح بدخول مثل هذا التهافت إلى بلاد المسلمين. شوف، انظر إلى مضيعة الوقت. لذلك عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر عند السلف الصالح كلمة ورد غطاها وانتهى الأمر على ذلك، ويسلم العبد للأوامر الرب. أما الدخول في مثل هذه الأمور شيء عجيب، وفيه إرهاق ما بعده إرهاق، فلنتحمل ونتصبر لعلنا نستوعب. قالوا ونحن نشاهد قادرين مستقلين كل منهما يمكنه أن يستقل بالفعل يقع بينهما مفعول واحد يشتركان في فعله والتأثير فيه. قالوا وليس معكم ما يبطل هذا إلا قولكم إن إضافته إلى أحدهما على سبيل الاستقلال تمنع إضافته إلى الآخر، فإضافته إليهما تمنع إضافته إليهما. واضح. وهذه الحدة فيها إجمال لا بد من تفصيله، فيجوز وقوع كلام ابن القيم بقى وقوع مفعول بين فاعلين لا يستقل أحدهما به كالمتعاونين على الأمر لا يقدر عليه أحدهما وحده. ودي موجودة حاجة أنا وأنت يعني ما تمكننا أن يفعلها أحدنا بمفرده لابد أن نفعلها أنا وأنت سويا، إن انفرد أحدنا يعجز. يقول فيجوز وقوع مفعول بين فاعلين لا يستقل أحدهما به كالمتعاونين على الأمر لا يقدر عليه أحدهما وحده. ويجوز، واضح دي ولا مش واضح؟ يعني مثلا يعني هنقول إيه؟ ها؟ مثلا معايا يا أخوانا كده شيء ثقيل هشيله أنا وأخويا حسام. طب حسام لوحده مرهوب ما فيش في عفو، واخد بالك، وانا لوحدي لن اتمكن، واخد بالك. طيب، يبقى اصبح هنا مفعول بين ايه؟ فاعلين لا يستطيع احدهما ان يستقل به دون الاخر. واضحه ديت؟ اللي بعدها ويجوز وقوع مفعول بين فاعلين كل منهما يستقل به على سبيل البدل، وهذا ظاهر. واخد بالك؟ يعني انا مثلا رجل طبيب مناوب وحلت محل اخويا في الدكتور، قلت له روح انت وانا بدالك، او مدرس قلت له روح انت وانا اشتغل حصتك، وهكذا على سبيل الايه البدل، يعني قام بعمله تماما بدلا منه. يبقى دوك مش موجود خالص، وده قام بدل منه. معايا يا اخواننا كده؟ طيب. ويجوز وقوع مفعول بين فاعلين يشتركان فيه، وكل منهما يقدر عليه حال الانفراد. البيضة اللي لها ودنين يشيلها كام؟ اثنين، مش ما بقوله؟ ممكن يشيلها الواحد، واخد بالك؟ كم حالة دلوقتي؟
ثلاثة.
طيب. كمحمول يحمله اثنان، كل منهما يمكنه أن يستقل بحمله وحده. طيب. ثاني، وهذه الحدة فيها إجمال لا بد منه تفصيله. فيجوز وقوع مفعول بين فاعلين لا يستقل أحدهما به، كالمتعاونين على الأمر لا يقدر أحدهما وحده عليه وحده. ويجوز وقوع مفعول بين فاعلين كل منهما يستقل به على سبيل البدل، وهذا ظاهر أيضا. ويجوز وقوع مفعول بين فاعلين يشتركان فيه، وكل منهما يقدر عليه حال الانفراد، كمحمول يحمله اثنان، كل منهما يمكنه أن يستقل بحمله وحده. كل هذه الأقسام ممكنة بل واقعة، بقي قسم واحد وهو مفعول بين فاعلين كل منهما على سبيل الاستقلال. مظبوط؟ بقي قسم واحد، مفعول بين فاعلين كل منهما على سبيل الاستقلال. نعم، كل منهما على سبيل الاستقلال. ماشي. بقي قسم واحد وهو مفعول بين فاعلين. عندك ايه؟ فعلاه كل منهما على سبيل الاستقلال، فهذا محال، فإن استقلال كل منهما بفعله ينفي فعل الآخر له، فاستقلالهما ينافي استقلالهما. وأكثر الطوائف تقر بوقوع مقدور بين قادرين وإن اختلفوا في كيفية وقوعه. فقال الطائفة: الفعل يضاف إلى قدرة الله سبحانه على وجه الاستقلال بالتأثير، ويضاف إلى قدرة العبد لكنها غير مستقلة. فإذا انضمت قدرة الله إلى قدرة العبد صارت قدرة العبد مؤثرة على سبيل الاستقلال بتوسط إعانة قدرة الله، وجعل قدرة العبد مؤثرة. طيب. والقائل بهذا لم يتخلص من الخطأ، حيث زعم أن قدرة العبد مستقلة بإعانة قدرة الله له. طيب كيف تكون مستقلة وقلت بإعانة؟ أصل معنى مستقلة يعني إيه؟ ما فيش حد يؤثر فيها خالص، فكيف يقول مستقلة بإعانة قدرة الله له؟ فعاد الأمر إلى اجتماع مؤثرين على أثر واحد، لكن قدرة أحدهما وتأثيره مستند إلى قدرة الآخر وتأثيره، وكأنه والله أعلم أراد أن قدرة الرب تعالى مستقلة بالتأثير في إيجاد قدرة العبد، ثم قدرة العبد مستقلة بالتأثير في إيجاد الفعل، وهذا قد قاله طائفة من العقلاء ولكنهم أخطأوا. نعم، العقلاء. العقلاء احمد الله يا محمد ابن. احمد الله على أن الله عز وجل هدانا لمذهب أهل الحق. مسألة مش سهلة خالص، جزل في هذا فحول وأكابر. طيب، تاني من أول، فكل هذه الأقسام ممكنة. أنا بقرأ عشان أفهم، ماشي؟ فاللي فاهم يوسع صدره شوي. معايا يا أخوانا كده؟ فكل هذه الأقسام ممكنة، بقي قسم واحد وهو مفعول بين فاعلين كل منهما على سبيل الاستقلال، فهذا محال. يعني مفعول بين فاعلين، يعني المفعول ده جه من فاعلين ولكن كل واحد منهم على سبيل الاستقلال، كيف؟ هذا محال. فإن استقلال كل منهما بفعله ينفي فعل الآخر له، فاستقلالهما ينافي استقلالهما. وأكثر الطوائف تقر بوقوع مقدور بين قادرين وإن اختلفوا في كيفية وقوعه. فقال الطائفة: الفعل يضاف إلى قدرة الله على وجه الاستقلال بالتأثير، ويضاف إلى قدرة العبد لكنها غير مستقلة. فإذا انضمت قدرة الله إلى قدرة العبد صارت قدرة العبد مؤثرة على سبيل الاستقلال بتوسط إعانة قدرة الله وجعل قدرة العبد مؤثرة. والقائل بهذا لم يتخلص من الخطأ، حيث زعم أن قدرة العبد مستقلة بإعانة قدرة الله له. هذا كلام غير مقبول. فعاد الأمر إلى اجتماع مؤثرين على أثر واحد، اللي هو اجتماع فاعلين على مفعول واحد، لكن قدرة أحدهما وتأثيره مستند إلى قدرة الآخر وتأثيره، وكأنه والله أعلم أراد أن قدرة الرب تعالى مستقلة بالتأثير في إيجاد قدرة العبد، ثم قدرة العبد مستقلة بالتأثير في إيجاد الفعل، وهذا قد قاله طائفة من العقلاء. وقائل هذا لم يتخلص من الخطأ، حيث جعل قدرة العبد مستقلة بالتأثير في إيجاد المقدور، وهذا باطل. انتبه، جعل قدرة العبد مستقلة بالتأثير في إيجاد المقدور وهذا باطل، إذ غاية قدرة العبد أن تكون سببا بل جزءا من السبب، والسبب لا يستقل بحصول المسبب ولا يوجبه، وليس في الوجود ما يوجب حصول المقدور إلا بمشيئة الله عز وجل وحده. لذلك رؤية المرئي وسماع المتكلم لا تحصل إلا بأمرين اثنين: وجود المرئي وإرادة المولى أو مشيئته. طب عدم لا يوجد، طب موجود وما رأيت لم يشأ الله أن تراه. هو ده الكلام الذي يستقيم على الفطر المستقيم. وقائل هذا لم يتخلص من الخطأ، حيث جعل قدرة العبد مستقلة بالتأثير في إيجاد المقدور، هذا مستحيل، هذا مستحيل وهذا باطل، إذ غاية قدرة العبد أن تكون إيه؟ سبب، بل جزءا من السبب، والسبب لا يستقل بحصول المسبب ولا يستقل، لا يستقل، بدليل نفعل الأسباب تلو الأسباب ولا يقع المسبب. هل كل من تزوج وأتى امرأته أنجب؟ أبدا. من قال الكلام؟ طيب يقول: والسبب لا يستقل بحصول المسبب ولا يوجبه، وليس في الوجود ما يوجب حصول المقدور إلا مشيئة الله وحده. وأصحاب هذا القول زعموا أن الله سبحانه وتعالى أعطى قدرة وإرادة وفوض إليه بهما الفعل والترك وخلاه ما يريد، فهو يفعل ويترك بقدرته وإرادته اللتين فوض إليه الفعل والترك بهما. يعني بناء على ذلك أن الله عز وجل أعطى العباد قدرة، وبلغة العامة كده انفلتوا منه، ما يستطيع أن يقدر عليهما بعد أن أعطاهما القدرة، يلزم من هذا الكلام. وقال الطائفة أخرى: مقدور العبد هو عين مقدور الرب، بشرط أن يفعله العبد إذا تركه الرب ولم يفعله، لا على أنه يفعله والرب له فاعل، لاستحالة خلق بين خالقين، وهذا هو بعينه مذهب من يقول بوقوع مفعول بين فاعلين على سبيل البدل، وهذا مذهب كثير من القدرية منهم الشحم وغيره. وقالت طائفة يجوز وقوع فعل بين فاعلين بنسبتين مختلفتين، يكون محدثا والآخر يكون كاسبا، وهذا مذهب النجار وضرار بن عمرو ومحمد بن عيسى وحفص. والفرق بين هذه المذاهب ومذهب الأشعري من وجهتين. أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله اللقاء القادم سنعيد الباب من أوله، ورجاء الله يبارك